إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفتح كتاب إن شاء الله عن نوع الخمسين في منطوقه ومفهومه كما ذكر المصنف. بيتكلم عن نوع من أنواع يعني تدخل في أصول التفسير وتدخل في علوم القرآن وتدخل تحت باب بالدرجة الأولى أصول فقه، لو منطوق المفهوم والظاهر والمؤول دي أصول فقه، لأن عليه بترتب مسائل في الأحكام. قلنا أصول فقه بنعرفه عشان نقدر نعرف بيه أو نصل بيه لمسألة الأحكام. فبيقول المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص، نحو فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقد نقل عن قوم من المتكلمين وبدأ يذكر أنه ناس يعني اعترضوا على هذا المسألة، هذه المسألة مسألة المنطوق والمفهوم، وبالغ في الرد عليهم طبعا إمام الحرمين، لأن مسألة طبعا معروفة. ومن أول ما صنف في أصول فقه احنا قلنا قبل كده مرارا الإمام الشافعي، إمام الشافعي ميت، توفي 204 من الهجرة، يعني أكثر من 1200 سنة، والأمة بتتلقى هذه المسائل مسائل أصول الفقه بالقبول، مع الاختلاف الواقع بينهم على اختلاف المذاهب. أحيانا يحصل خلاف بين مذهب الحنفي والشافعي، أو بين حنبلي والمالكي، أو بين المالكي والشافعي، وهكذا في أصول فقه زي ما وقع بينهم خلاف في الفقه. لكن إن احنا نرفض مسألة أصول الفقه بكلية ده لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، لأنه طبعا كما قلت علم أسسه وأصله وفصل فيه الإمام الشافعي، ومنبع العلم أو مستقى العلم من القرآن والسنة، مش بيختار علم، هو مجرد ان هو جمع قواعد من القرآن والسنة وصنف هذا الباب العظيم. تجميع القواعد ونفصلها ويجعل لها مادة يعني لوحدها، ده بيسهل الفهم كثير جدا على المتلقي وعلى المسلمين. يقول المنطوق، بيتكلم عن منطوق، المنطوق اللي هو معروف يعني مش محتاج تعريف، اللي هو يسمى النص ويسمى المنطوق. الله جل ذكر يقول في الآية اللي ذكرها تلك عشرة كاملة، لما ربك يقول انه الانسان اللي لا يملك انه يذبح في الحج وحج تمتع، وما قدرش يذبح اللي هي الشاه اللي مكتوب عليه او يعني الهدي، ما عندوش مال للهدي، فهيصوم 3 ايام في الحج وسبع ايام اذا رجع، تلك عشرة كاملة. هل دي محتاج ان انا اقول ظاهر او مؤول او منطوق او مفهوم، ولا الموضوع واضح؟ الموضوع واضح، مش محتاج حاجة، اسمه ايه؟ نص. ده نص واضح، الكلام واضح، مش محتاج اي يعني الواحد يروح يمنى ولا يسرى. 10 مع 10 مش تنفع، 11 ولا اقل ولا ازيد. فاذا كان بهذا الحال، اذا كان في اللفظ في محل النطق فهذا معنى لا يحتمل غيره، يبقى اسمه نص، مفيش اي احتمالات في اللفظ، يبقى اسمه نص. قال او مع احتمال غيره، مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا في الظاهر، نحف من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. قال يعني ايه؟ قال لك طيب انا عندي نص اهو ما فيهوش خلاف، مش محتاج اي احتمالات ولا احتمال غير اللفظ اللي قدامك. لكن احيانا النص اللفظ بقى الايه القرانيه او يكون لها معنى راجح ومعنى مرجوح، احتمالين يعني، عندي معنى راجح ومعنى مرجوح. لو كان اللفظ يحتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر، احدهما اظهر من الاخر، يعني واحد راجح واحد مرجوح، يسمى منطوق، ويسمى الثاني ايه؟ يسمى ايه بالراجح؟ يسمى منطوق. طيب الله جل ذكره يقول فمن يضطر غير باغ ولا عاد. الباغي بيطلق كما ذكر هنا المصنف على الجاهل وعلى الظالم، لكن هو ايهما اظهر؟ وكده من غير ما نرجع لمعاني اللغه ولا حاجه، فمن يضطر غير باغ ولا عاد، المقصود هنا بالباغي يقال على الجاهل ولا يقال على الظالم؟ ايهما اظهر؟ طبعا الباغي على طول بتيجي، حتى من غير اللي ما عندوش اي لغه، لو قلت لك باغي يبقى ظالم مش جاهل، يبقى هو في الثاني اظهر، المعنى اللي هو اللي يطلق على الجاهل ويطلق على الظالم، هو فيه اظهر واغلب، يقصد على ايه؟ في الظالم. إذا أنا المعنى ممكن يكون عندي النص يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، يبقى الظاهر يقدم على المؤول والظاهر هو الراجح والمؤول هو المرجوح. الظاهر مقدم على المؤول زي ما المنطوق مقدم على المفهوم، ده في الجملة. جميل. طيب قال جل ذكره وضرب مثل تاني، وكثرة الأمثلة والإسقاطات بتدي ساعة للفهم وتخليك تفهمي أكتر وشكل أوسع. قال ولا تقربن حتى يطهرن. انقطاع الدم يقال عليه طهر، والوضوء والغسل، والغسل طبعا يقال عليه برضو طهر. أيهما أظهر؟ يعني لو رجل لامرأة كانت حائض وبعدين انقطع من عنها الحيض، هل الزوج يجمعها قبل أن تغتسل ولا بد تغتسل الأول وبعدين يجمعها؟ ما احنا ممكن تكسل تقول يعني خلاص بقى الحيض انقطع وهدخل اغتسل، وبعد ما اغتسل 5 دقايق ويجمعنا ارجع اغتسل تاني، ما خليها بالمرة وتكسل تقوم داخلة عادي الزوجة يطلبها طالما لقتش الدم وشافت القصة البيضاء أو علامة الجفاف، خلاص كده يعني انقطع الحيض، فتقول خلاص أنا طهرت ويحصل جماع وبالمرة بقى اغتسل. لا لا نهل للقرطبي الإجماع على إنه لا يجوز، وإنه المقصود هنا بالطهر إن هي الغسل، لابد أن تغتسل. ليه؟ لأن أصلا الطهر الطهارة بتطلق على لفظ إيه؟ اللي هو رفع حدث. الطهارة رفع الحدث، أو إنه الإنسان بيطهر من رفع حدث أو بيطهر من إيه؟ لحدث أو نجس يعني. الطهارة بتبقى من حدث أو نجس. فلما يقول ولا تقربن حتى يطهرن، لا ما اقدرش اقول الطهاره هنا انقطاع الدم، الطهاره هي الغسل. جميل. يبقى انا عندي راجح وعندي مرجوح، يبقى احمل ايه الاول؟ ايه بالنسبه لي الافضل اللي انا اخده؟ ها ان انا اخد اللفظ الراجح، اللفظ الراجح. فان حمل على المرجوح لدليل فهو تاويل، يبقى انا عندي ظاهر ومؤول. لو حمل على المرجوح لدليل فهو تاويل، ويسمى المرجوح المحتمل عليه مؤول كقوله وهو معكم اينما كنتم. ضرب مثل الحقيقه بصفه المعيه، وكان ممكن يعني في امثال ثانيه اقرب بكثير، لكن يعني هو ذكره هنا ومعكم اينما كنتم، فانه يستحيل حمل المعيه على القرب بالذات، فتعين صرفه عن ذلك وحمله على القدره والعلم او على الحفظ والرعايه وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. طبعا ذكر الايه من ايات الصفات، وإنما معكم أن الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، قلنا المعية شرحناها مرارا في دروس العقيدة، مش هقول إيه. الله مستوى فوق 7 سماوات على عرش باين من خلقه، والمعية لها أنواع، في معية ذات وفي معية صفات. فهو هنا حمل المعية على إنها معية ذات، اللي نفاها هنا نفى معية الذات، قالت مستحيل ربنا يكون مع عباده، طبعا مستحيل ربنا يكون مع عباده، ومستحيل يكون معهم على الارض، تعالى حاشا الله حاشاه سبحانه وتعالى عز وجل تعالى علوا كبير عن هذا الكلام. لكن الله فوق 7 سماوات مستوى على العرش. جميل. هو نفى المعنى ده، ان يجي في دماغه المقصود بالمعيه اللي هي قرب الذات. وبعدين احنا برضه فصلنا في المعيه في دروس الاعتقاد بشكل واسع، اللي بقى معانا وتابعت هتستفيد، اللي ما تابعتش هتبقى شويه الدنيا مش واضحه. فارجع تاني للمنطوق والمفهوم والظاهر والمؤول. طيب يبقى انا عندي دلوقتي منطوق، يبقى منطوق النص اما يكون نص زي ما قلنا كده واضح مش محتاج اي حاجه، زي تلك 10 كامله مش محتاجه فيها اي حاجه، واضحه 7 و3 و10 مش محتاج اي حاجه، واما يكون ظاهر واما يكون مؤول، واما يكون ظاهر واما يكون مؤول. يبقى المنطوق هنا او اللفظ اللي ننطق بيه اما يكون نص واضح واما يكون ظاهر من الكلام، زي ما قلنا كده عندي مضطر غير باغ ولا عادل، باغي الظاهر فيه ايه؟ اللي هو الظالم مش الجاهل. خلاص الطهر اللي حد ولا تقربون حتى يطهر، الظاهر في الطهاره رفع الحدث بيبقى بالماء والغسل مش بالقطاع الدم، يبقى ده الظاهر يقدم على اي حق على مؤول تاني. فقال لك ان كان غالب فهو ده اللي المولى عايز ظهر، وممكن يكون في تاويل، وضرب مثلا على التأويل اللي هو ومعكم أينما كنتم. قال لك يبقى هنا يروح امتى بقى نروح للمؤول؟ إلا كان يعني حمل المرجوح لدليل، يعني ليه بقى نروح للتأويل؟ قال لك هنا الأول هو معكم مش معكم معية ذات، وهو بالنسبة له ده تأويل. ليه؟ لأنه لابد أن نصرف النص عن ظاهره وناخد بالمرجوح اللي هو المؤول. يبقى احنا الإنسان يضطر إنه ياخد، أو في نصوص تخليك تاخدي من المؤول، سيب بقى من هو المثل اللي جايبه بتاع او معاكم انما كنتوا، دي قالت صفاته فيها تفصيل واسع جدا. خلينا في المثل الثاني اللي ضربوا واخفض لهم جناح الذل من الرحمه. قال يستحيل حمله على الظاهر، استحاله ان يكون الانسان اجنحه فيحمل على الخضوع وحسن الخلق، وقد يكون مشتركا بين حقيقتين او حقيقه ومجاز، وصح حمله ويصح حمله عليهما جميعا فيحمل عليهما جميعا سواء. قلنا بجواز استعمال اللفظ في معني في معنيه او لا. وجوه على هذا ان يكون اللفظ قد كتب به مرتين، مره اريد هذا ومره اريد هذا. ايه الكلام ده؟ يعني هو بيقول لك دلوقتي انه الـ 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 الانسان ممكن يلجا الى التاويل لو في دليل راجح، يعني يحمل على المرجوح اللي هو ايه؟ احنا قلنا الظاهر هو الراجح والمؤول هو المرجوح، يسمى المرجوح ويحمل عليه وناخد المرجوح اللي هو المؤول لو في دليل او النص لا يستقيم الا بالمرجوح. بمعنى وضرب مثلا على وقف يقضي لهما جناح الذل من الرحمه، قال لك الانسان ملوش اجنحه، يبقى معناه ايه؟ معناه هنا في تاويل، معناه الجناح هنا اللي هو الخضوع وحسن الخلق و و الى اخره. انا اقول والله لا، بعض العلماء قال لا، جناح الانسان بالنسبه ليه هو بمثابه جناح الطير، جناح الانسان هو ايدين، لو فردت ايديك كده تبقى شبه الجناح، فقال لك الانسان. ودي ما فيش مجاز على العلماء اللي قالوا ليس في القران مجاز، ومنع جواز المجاز في القران، الكتاب العظيم لهم في منع جواز المجاز في الإمام الشنقيطي وقبليه ابن تيمية منع جواز المجاز في القرآن، وقال لا دي لغة العرب، والعرب عندهم كلمات واللغة العربية واسعة لها وجوه ولها نظائر ولها استعمالات، فما فيش مجاز. أين كل مش في بحث الوقت المجاز، هيجي معانا قدام شوية بعد كم نوع وهو هيتكلم أصلا في الحقيقة والمجاز. لكن ده هنا ضرب مثلا على الظاهر والمؤول، المؤول نرجع ليه اللي احنا فيه. يبقى ألا وجد مرجوح قدم على الراجح ويسمى مؤول، ده كلامه. يبقى هو لو توجد مرجوح بدليل معين يقدم على الراجح ويسمى مؤول. يسمى مؤول ليه؟ لأن الظاهر مفروض يقدم على المؤول. طب قدمنا المؤول ليه؟ في دليل محتاج إلى تأويل. طبعا القاعدة دي بقى استعملها للناس اللي هم بيأولوا في الصفات، وقال لك اه بقى ويد الله وتبقى قدرة الله واستوى يعني استولى، ولجأوا للتأويل وللمجاز، فطبعا نفوا صفات الله سبحانه وتعالى او عطلوا الصفه او اولوها تاويل فاسد على غير معناها الاريد بها. كل ده موجود، لان التاويل عندي منه المحمود ومنه المذموم. التاويل لو كان تفسير بمعنى التفسير وبيان الاحكام وبيان مراد الله محمود، اما التاويل لو ادى الى تعطيل الصفه او تغيير الصفه او معنى غير محمود في التاويل مذموم قول واحد. قال طبعا هنا بيقول وجه هذا ان يكون اللفظ قد خطب مرتين، مره اريد به هذا ومره اريد به هذا، وضرب امثله ان اللفظ ممكن يكون يراد به معنيين. الان وده جابه امثله خلاف اللي قرره في القاعده، خلاف اللي قرره في القاعده. ليه؟ لان ضرب مثلا هنا قال في قول الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال لك ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإنه يحتمل لا يضارر الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور في الكتاب والشهادة، ولا يضاره بالفتح يعني في الفتح الراء، ولا يضار أي لا يضرهما صاحب الحق بإلزامهما ما لا يلزمهما وإجبارهما على الكتاب والشهادة. طب يعني هو ما ينفعش الاثنين؟ ينفع. هو ضرب مثل اللي بيقول لك ممكن اللفظ يحتمل مرة معنى ويحتمل معنى اخر، فعلى هذا بيضرب المثل. لا انا هنا عندي دلوقتي ولا يضار الكاتب ولا شهيد، المعنيين اللي الايه تستقيم. يعني الايه احنا قلنا قبل كده في التفسير يا جماعه، فصول التفسير اللي حضرت معانا اصول التفسير، قلنا اذا كان الايه لها اكثر، وده عند العرب عند لغه العرب قرر هذا المساله علماء السلف المتقدمين جدا منه ابن جرير الطبري الى ما وصلنا ابن عثيمين، كلهم قرروا هذه القاعده. اذا الايه لها اكثر من معنى، الاولى ان تحمل على جميع المعاني ولا نختصر ولا نختزل معنى منها. يعني الايه لها عده معاني تاخد كلها القران حمل له وجوه، القران له معاني كثيره جدا وحمل له وجوه، فليها كذا وجه، الوجه ما فيش بينهم تعارض. لو تفسير الايه لها عده اوجه ما فيهاش تعارض تاخد بيها كلها. طب هنا لا يضار كاتب ولا شهيد، مين اللي يضار بقى؟ ممكن يضارر يعني الكاتب والشهيد يضر صاحب الحق بايه؟ الراجل يكون عايز يكتب حاجه مثلا وصيه وما بامي لا يقرا ولا يكتب، يجيب واحد يقول له تعالى يا ابني اكتب لي، يوم كاتب كتابه غلط، ويجي الشهيد يشهد على الكتاب على الكلام الغلط اللي كتبه الراجل، مستغربين ان صاحب الحق مسكين لا بيقرا ولا بيكتب، يوم اللي بيكتب واللي بيشهد يلبسوه في الحيط، يلبسوه حاجه يكتبوا حاجه غلط. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذا. فده وجه الايه رائع جدا ومقبول ولا يرد. طب والعكس لو قرأناها بالفتح، ولا يضار يضار بالفتح اي لا يضرهما صاحب الحق بالزمهما ما لم يزم، والعكس صاحب الحق ما يجيش لواحد كاتب يجبره يقول له تعال يكون بقى عنده سلطه عند مركز اكتب اللي بقولك عليه ده، اكتب ان الارض دي بتاعتي 50,000 ده انا خدتهم دول انا واخدهم واكتب، والتاني يشهد ويجبره ويكون خدها. فالله جل ذكره نهى عن ده، لا الكاتب والشهيد يضر صاحب الحق، ولا صاحب الحق ها يلزم الكاتب والشهيد على شيء يعني يغضب الله. فالآية تحتمل معنيين، تؤدي المعنيين، ويستقيم المعنى في الاثنين. طيب ثم إن توقفت أو إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سميت دلالة اقتداء نحو وسل القرية. ده بدأ يبين حاجة، يتقال لك طب ما في كمان في النص ممكن يبقى في حاجة إضمار، يعني حاجة مش موجودة، حذف. لو تفتكروا باب الحذف في القرآن حذفت كلمات، يعني كقوله تعالى واسأل القرية، هو هيسأل القرية ولا هيسأل أهل القرية؟ هيسأل أهلها، يبقى في محذوف تقديره واسأل أهل القرية خلاص. وإن لم تتوقف دل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة إشارة، كدلالة قوله كدلالة أو دلالة اثنين معنى واحد، يكون وجه الدلالة في الفقه عندهم وجه الدلالة أو وجه الدلالة بالفتح والكسر الاثنين تستقيم فيهم المعنى، أو كدلالة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على صحة. هنا في إشارة في الآية، إيه هي؟ طبعا الإشارة عندنا في إشارة محمودة وفي إشارة مذمومة. الإشارة المحمودة اللي علامة أهل السنة اللي هي علامة أو شيء في الآية أو في النص أستنبط منه حكم شرعي موافق لكتاب السنة، ده الإشارات المحمودة. الإشارة المذمومة اللي هو التفسير الإشاري الصوفي اللي دندلنا عليه كتير في دروس التدبر، اللي هو يقول لك مش عارفة الألف دينا محطوط هنا عشان إيه، واللفة بتاعت الته المربوطة عشان كذا، والكلام بقى العجيب ده اللي قلنا عليه كتير في دروس التدبر، ده التفسير الإشاري الصوفي اللي هو ملوش مستند، ده من القرآن ولا من السنة، لكن اجتهاد باطل يخالف النص والإجماع. اما الاشاره المحموده انك كده بس زي الايه اللي قدامك دلوقتي، احل لكم ليله الصيام رفث الى نسائكم، دلت على ايه؟ اشاره الى ايه؟ ان الرجل اذا اصبح جنبا وهو صايم او المراه صح صيامهم، صح؟ ليه؟ طب ايه الاشاره في كده؟ قال ان الله سبحانه وتعالى جعل ليله الصيام تنتهي امتى؟ تنتهي بطلوع الفجر، يعني الراجل عنده من اول ما الاذان ياذن المغرب لطلوع الفجر دي كل ده دي ليله الصيام، فهو حلال لانه ياكل ويشرب ويجامع لغايه الاذان الفجر، فهو عنده حلال انه ياكل لغايه لما يسمع الاذان، اول ما يسمع الاذان يسيب الاكل، وكذلك الرفث وكذلك الجماع لانه يجامع زوجته لغايه لما يسمع اذان الفجر، سمع اذان الفجر يتوقف تماما عن الجماع، تماما عن الجماع وينتهي، بس كان اصبح جنب خلاص، لانه لو توقف على الجماع او انتهى الجماع قبل الفجر بدقيقه مش هيلحق يغتسل، يبقى دل على انه ايه؟ على انه جائز انه يصبح جنب. وطبعا عندنا احاديث تدل على انه الصائم اذا اصبح جنبا صيامه صحيح لا يبطل. انا عايز اقول ان هو ذكر هنا الايه على سبيل ان في اشاره الى انه جواز جماع الرجل مع زوجته الى ان الى طلوع الفجر. طيب العلماء بيقولوا في هذا الباب، باب المفهوم والمنطوق، احنا لسه بنتكلم في المنطوق ما جيناش على المفهوم، بيقولوا في باب المفهوم والمنطوق انه المفهوم والمنطوق ده من باب البدهيات، البدهيات شيء البديهي يعني، وقال عليه يعني ان هو من باب بيقولوا ايه يعني ما فيش حاجه فيه بتبقى يعني فيها كبير خلاف كبير بين العلماء، لانه حاجات تبقى في المنطوق والمفهوم حاجات يعني واضحه للغالب، في الغالب المنطوق والمفهوم في الغالب واضحه، زي مثلا وسائل القريه اي حد من غير ما يدرس قواعد اصول فقه اما يمر على الايه دي وتقراي وسائل القريه معلوم انه اصول مش هسال الحيطان يعني ولا المباني ولا الزراعه في القريه، ما دي كل ما القريه بتحوي كل ده، هروح اسال الارض ولا الزرع ولا البهائم واسال القريه خلاص تفهم ان هو مفهوم بايه؟ اسال اهل القريه. واضح يا جماعه؟ طيب بعد كده انتقل للمفهوم، هو اتكلم كده عن منطوق خلاص وضحت، بعد كده اتكلم عن مفهوم. قانون المفهوم ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ده مهم قوي، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول ما يوافق حكمه المنطوق، فإن كان أولى صبي فحو الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب لأنه أشد. يعني إيه؟ قال لك دلوقتي أنا عندي مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة يعني إيه؟ يعني كلام يتفهم من فحو الخطاب، اسمه مفهوم موافقة. سمي إيه؟ موافقة لأنه يعني موافق الكلام، موافق النص، عشان كده العلماء سموه فحو الخطاب. يعني إيه يعني فحو الخطاب؟ لك إيه فحو الكلام؟ يعني جملة الكلام تدلك على كذا، صح كده؟ يا ساتر تسمعني حتى من الكلمة دي كتير وأنا بتكلم في الدروس، أقول لك إيه يعني فحو الكلام بتاع ابن تيمية كذا، أنا ما جبتوش نصا مظبوط، لكن أقول فحو كلام ابن القيم، يعني جملة كلامه أخلص من كلامه واحد اتنين تلاتة، حتى لو الكلام ده ما ذكرش نصا لكن واحد اتنين تلاتة. فأنا بقول عليه إيه؟ مفهوم موافقة فحو الخطاب، سمي فحو الخطاب. يعني إيه فحو الخطاب؟ لما قال الله تعالى ولا تكن لهما أف، فحو الخطاب بيدل على إيه؟ مفهوم موافقة يدل على إيه؟ إن لا ينفع أضربه الأب والأم، لا ينفع نضرب أبوينا، ولا ينفع الولد الأولاد يضربوا الأب والأم، ولا يضرب ولا يشتموهم ولا أي حاجة خالص. إذا كان الأف محرمة، يبقى الأعلى والأصعب من الأف إيه؟ أشد تحريما، أشد. ده فحو الخطاب بيقول كده واضحة. عارفة أقول لك إيه؟ واحد ماشي عمال يجري وراك في الشارع، أنا ربنا يخليك يا ربنا خلالك لشغل الشحاتين ده. فواحدة قاعدة جنبك فاهمة نظام من النظام، تقول لك عارفة إياك تديله ولا جنيه، ولا جنيه، دول نصابين ما تديلوش حاجة. ممكن حد يبقى قاعد جنبك يقول لك كده وأنت راكبة عربيتك وعمال يخبط على العربية ويا بيا وبتاع الحاجات اللي بيعملوها، إياك تديه ولا جنيه. فحو الخطاب إيه؟ لو حد قاعد معاك في العربية وسامع أنت بتسوقي وهي بتقول لك ما تديهوش ولا جنيه وأنتوا الاتنين مع بعض، اللي راكبين ورا في العربية فهموا إيه من الحوار ده؟ فحو الكلام إيه؟ ما تديهوش ولا جنيه يعني إيه؟ ها؟ يعني ما تدوش ولا جنيه ولا 10 ولا 100. هل هتفهم اللي جايه راكبه جنبك اللي انت بتقولي لها ما تديلوش ولا جنيه تقوم مطلعه من شنطتها 100 جنيه وتقول لك اصل انت قلتي لي ما تديلوش ولا جنيه؟ هينفع ده؟ لا، اسمه فحو الخطاب. الكلام مفهوم ان ما تديلوش حاجه خالص، اذا كنت مش هتديله جنيه يبقى الاول ما تديلوش 10 ولا 100 ولا 1000، اسمه فحو الخطاب. واضح يا جماعه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ يوافق حكم المنطوق. يبقى مفهوم الكلام موافق، مفهوم موافقه اللي يوافق حكم المنطوق اللي قالوا عليه فحو الخطاب. جميل. طيب وان كان اولى سمي فحو الخطاب. يبقى عندي مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. فالاول ما يوافق حكم المنطوق، فان كان اولى سمي حكم الخطاب خلاص. وان كان مساويا سمي لحن الخطاب، اي معناه كالدلاله عليه، كقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. الآيات دل على إيه؟ على تحريم الإحراق لأنه مساوي للأكل في الإتلاف، مظبوط؟ يبقى لو كان مساوي ليه يبقى اسمه لحن الخطاب. لو كان زيه أو أعلى يعني الأكتر منه يبقى حرام، يبقى اسمه فحو الخطاب. النواتي بيقول لك لا تأكله، الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال اليتامى. يعني ما يجيش واحد القائم على اليتيم ياخد ماله او الارض بتاعته يكتبها باسمه، او مثلا بيطلع له تجار عنده مصنع ابو سابولو بيطلع فلوس كل شهر يقوم واخده الولي عليه اللي هو عمه ولا خاله المسؤول عن يعني اللي يبقى بقى بيحطوه المجلس الحزبي يقوم واخد الفلوس حاططها، دي بقى اسمها كل اموال اليتامى. طب افرض ما كلش اموال اليتامى، راح ماسك مال اليتيم اللي هو مثلا مزرعه وراح حرقها له، نفس الكلام. ليه؟ ما هو مساوي للاكل، الاثنين في الاخر فيهم اتلاف، سواء خد المال حطه في جيبه او سواء حرق المال، يبقى الاثنين اسمهم ايه؟ حاجه واحده. عشان كده اسمها لحن الخطاب، يعني الدلاله على التحريم جاء من اللفظ باي طريقه بقى، سواء اكلها او سواء احرق المال او سواء اخده ده لحد تاني، اي صوره من اتلاف مال اليتيم محرمه. خده لنفسه، خده لغيره، اداه لحد ما يستحقش، ولعه في الفلوس وهكذا. واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية أو مجازية أو حقيقية على أقوال بيناها في كتب الأصول. طبعا ده كلام في أصول فقه. قال والتاني بقى هو الحاجتين بقى في المنطوق، المفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. اتكلمنا عن مفهوم موافقة اللي هو بيبقى اما فحوى خطاب او لحن خطاب. فحوى الخطاب اللي بيقول لك حاجه ويفهم منها اللي ما هي اعظم منها حرام ولا تجوز خلاص. لحن الخطاب ان الحاجه تكون باينه حاجه معينه في التحريم مثلا اقول حكم معين باي طريقه نصل للحكم ده يبقى اللي يسر الحكم او نسحب الحكم على المساله. الحاجة الثانية ما يخالف حكمه المنطوق وأنواع مفهوم صفة صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا نحو. بيقول لك بقى الحاجة الثانية مفهوم الإيه الحكم اللي إحنا قلنا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ما يخالف حكم المنطوق يبقى مفهوم الموافقة اللي هو المنطوق يوافق المفهوم. مفهوم المخالفة إن الكلام يتقال يا جماعة ويرد بكلام تاني. الكلام يتقال وعكسه لا يؤخذ به. بمعنى قال هنا ذكر مثال قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم مخالفة إيه؟ لو واحد مش فاسق نقدر ناخد كلامه خلاص لأنه ضبط عدل زي عندنا في مصالح حديث خبر الواحد يقبل الواحد الإيه؟ العدل يقبل خبره. عمر بن الخطاب لما يروي حديث واحد قبل أحد واحد بيجي شاف رمضان مثلا شاف الهلال شخص خلاص يقبل عدل يقبل منه بكرة يا جماعة هلال أول هلال رمضان الناس تصوم الأمة كلها بخبر الواحد العدل. عندنا أدلة من السنة. أقصد إنه هنا دلوقتي إيه؟ هنا المخالفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى لو ما كانش فاسق ممكن أقبل شهادته أو أقبل كلامه حتى لو واحد. مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبيين في خبره فيجب قبول خبر الواحد العدل. ده كلام السيوطي. ثم برضه ضرب مثل تاني قال ولا تبشرن وأنتم عاكفون في المساجد. المفهوم المخالف إيه؟ ان المعتكف في حال الاعتكاف لا يجوز ان يجامع زوجته خلاص. المفهوم المخالف لو مش مجامع لو مش في الاعتكاف يعني دي حلال ليه جماع في اي وقت. يبقى المفهوم المخالف دل على ان الاعتكاف فقط هو المانع من الجماع ما غير الاعتكاف لو مفيش مانع شرعي من حيض او نفاس او غيره يبقى لا مانع انه اذا جامع زوجته انها حلال. قال جل ذكره الحج اشهر معلومات. الحج اشهر معلومات معرومة الأشهر معلومات اللي هي بينشأ فيها الإنسان حاجة وينوي الحج فيها. طب غير الأشهر المعلومات ينفع نروح الحج؟ لا زي بعض الفرق الضالة اللي قالت لك الدنيا زحام قوي في وقفة عرفة وفي الحج ده يبقى يوم 9 في عرفة وطواف الإفاضة يوم 10 والبيات في منى. طب ما نحج أي حتة تانية من ضمن يعني الضالات اللي وقعت من العلمانيين. قالك ما أشهر السنة كتير الحج أشهر معلومات ربنا أشهر معلومات من أي أشهر من ضمن الضلال يعني. فلا الله سبحانه وتعالى جعل الإحرام في هذه الأشهر لا يجوز أبدا حد يحرم بالحج خارج أشهر الحج المعلومة المعروفة. قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الذكر عند غيره ليس محصلا للمطلوب في الوقت ده. الله أمر اللي نازل من عرفة رايح متجه لمزدلفة يقف عند المشعر الحرام ويذكر الله كتير ويدعى الله كتير. ده من مناسك يعني الأمور اللي بتحصل في الحج يعني مناسك الحج المستحبة. وفي غايه هنا وفي حاجه ربنا امرنا بيها لهذا مش هتحصل الا عند يعني طالما امر بده يبقى في حاجه معروفه او محموده اللي هيدعي في المكان ده. فاذكر الله عند المشعر الحرام في شيء محمود اللي يذكر الله عند المشعر الحرام. المفهوم منه ان الشيء لو ذكرنا في اي وقت تاني طبعا فتره الحج والا ذكر الله مستحب في كل وقت وكل حين والانسان على طهاره على طهاره وعلى جنبه قايم ونايم قلنا ده في دروس فقه الطهاره. فجدوهم 80 جلدة. يعني ايه اللي هيرمي المحصنات جامدة في سورة النور هيرمي المحصنات بدون ما يجيب 4 من الشهداء حكمه ايه؟ واحد رمى واحدة محصنة وقال عليها انها بتزني وما جابش 4 شهود حكمه ايه في الاسلام؟ انه يجلد 80 جلدة لا اقل ولا اكثر. يبقى ده اسمه ايه؟ ما يخالف حكم المنطوق اللي هو المفهوم من 80 جلدة اتقيدت ب80 يبقى لا ينفع ازود ولا ينفع اقل. قال كمان هنا برضو وشرط نحو وان كنا اولات حمل فانفق عليهن. برضو ده المفهوم المخالف يعني لو مش اولات حمل لا يجب الانفاق عليهن. الكلام فيه تفصيل. المرأة اللي طلقها زوجها وهي بقينا منه مش حامل الشافعي ومالك قال لها سكنة لكن ما لهاش نفقة. احمد قال لا نفقة ولا سكنة. أبو حنيفة قال لها السكنة والنفقة خلاص. فهنا لا يجب الإنفاق طبعا المذهب هو هنا طبعا شافعي. فالشافعي قال ما لهاش نفقة لكن لها السكنة فطبعا هنا رجح المذهب الشافعي لانه السيوطي شافعي المذهب كما بينا قبل كده. المساله عايز اقول انه احيانا بيجيب الامثله والعلماء بيجيبوا امثله في اصول فقه، وكل واحد بيجيب مثل يسقط عليه الحكم بناء على مذهبه هو، يعني هو المذهب الشافعي ان ايه ما ينفقش عليها، ليها السكنه بس. المذهب الشافعي والمالكي ملهاش سكن، المراه بانت من زوجها طلقها ثلاثه ملهاش سكن، قصدي ملهاش نفقه لكن لها سكن خلاص، عشان عمها اولادها لو كانتش حامل. قال لك طب مذهب احمد لا نفقه ولا سكنه، خلاص دي بانت منه. طب ابو حنيفه قال لا لا، دي السكنه والنفقه الاثنين مع بعض، الى اخر بقى التفاصيل بين العلماء في المساله. الشاهد لما بيجي العالم بيرجح في مساله في ايه من ايات الاحكام بيرجح بناء على مذهبي، ان كان شافعي هيرجع على مذهب الشافعي، ان كان مالكي وهكذا، ان كان بقى يعني بياخد بمذهب الدليل، بنعمل بقى الفقه المقارن بين الاربع مذاهب ونشوف ارجحهم واقربهم يعني للقبول عند العلماء. وغايه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده في مين؟ اللي طلقت ثلاثه خلاص ما ينفعش نرجع له ابدا. طب سماها غايه ليه؟ لان مش على الاطلاق، ممكن بتطلق الثلاثه راحت اتجوزت جواز صحيح ما تقصدش محلل ولا غيره، وبعد كده بدا لها انها مش مرتاحه مع الزوج ده تقوم ايه اتطلقت منه برضه، مش قصدها ولا خدعه ولا لف ولا دوران، ولا على بالها خالص ترجع الاولاني. هي فعلا اتجوزت ونيتها انها تكمل معاه، طلع مش مناسب طلقت، فينا بترجع للاولاني، بس ما تكونش بحيله، لو عملتها بحيله يبقى باطل وحرام. الشاهد فقال غايه هي الحد معين، مش على التأبيد، فتتزوج وترجع للاولاني. وحصر نحو لا اله الا الله، انما الهكم الله، يعني فيش بالمفهوم مخالف، يعني فيش غيره، فالله الولي المفهوم مخالف، يعني ليس الغير الله سبحانه وتعالى بولي طبعا. فالله الولي بمعنى الولايه في حق الله، والا المؤمنين بينهم ولايه، والمؤمنون ومؤمنات بعضهم اولياء بعض، لان هو بيقول فغيره ليس بولي. الكلام مش على الاطلاق. الولي بمعنى الولايه في حق الله تبارك وتعالى، طبعا كصفه لله، لكن في ولايه بين الاول، لان الولايه المحبه والنصره، فقد تكون بين المؤمنين، لكن مين الولي على الحقيقه؟ هو الله تبارك وتعالى. كان في ولايه بين المؤمنين وفي محبه بين المؤمنين. لا اله الا الله تحشرون، يعني لا اله غير الله سبحانه وتعالى، ما فيش غيره، اياك نعبد، ضرب امثله. انا بقى بعد كده اختلفت في الاحتجاج بهذه المفاهيم على اقوال كثيره، الاصح في الجمله انها كل حجه بشروط منها الا يكون المذكور خرج للغالب. بيقول كل الاقوال اللي ذكرت في مساله المنطوق والمفهوم والظاهر والمؤول تاخذ حجه شرط ما يكونش المذكور خرج مخرج الغالب. وضرب مثل هنا، ومن ثم لم يعتبر الاكثرون مفهوم قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. قال ان الغالب ان الربائب بتبقى في حجور الازواج، فلا مفهوم لها، يعني عايز يقول خرجت مخرج الغالب. هو هنا بيقول الاقوال دي كلها تتاخد شرط الا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الراجل لو تزوج امراه وكانت بنتها هو ربها، يعني ازاي ما ينفعش لو طلق المرأة دي يتزوج من البنت دي، ليه؟ لانها اتربت في حجره. لكن لو ما كانتش اتربت في حجره يجوز يتزوجها، ده المفهوم المخالف. يقولك لا، المفهوم المخالف هنا ما ناخدوش. ليه؟ قال لانه هنا خرج مخرج الغالب. في الغالب المرأة لما بتتزوج بتتجوز صغيرة، عندها بنت صغيرة اتربت مع زوجها، فيبقى زوج امها، فما ينفعش يتجوزها حتى لو طلق امها، امها ماتت، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يبقى دول ممنوع ان هو يتزوج. قال لك لا، ده خرج وبالتالي في علماء قالوا طب لو ما كانتش في حجره، يعني اتربت في حته بعيده، كان عندها بنت وراحت اتربت في اي مكان بعيد عن زوجها، ام عندها بنت سابتها عند امها تربيها، وهي اتجوزت راجل وعاشت وكبرت معاه، وراجل ما اتربتش البنت ولا شافها، كبرت بقت عروسة والأم طلقها وماتت، ينفع جوزها؟ بعض أهل العلم قالوا منهم علي رضي الله عن صحابي، فالكلام برضو مش على الإطلاق زي ما السيوطي ذكروا. مش كده، المسائل دي طبعا بتحصل لها تدقيق وتفصيل في الفقه، يعني لما نيجي للفقه. ليه؟ لأنه ده قول، مش الأكثرين، لكن في فريق قال إنه ممكن يتزوجها لو هي ما تربتش في حجره، وإلا يبقى إن ظاهر الكلام في القرآن ملوش يعني، يبقى المعنى التقييد هنا ملوش معنى. وقيل العلماء خرجت مخرج الغالب، فتنازع العلماء هل الآية اللفظ خرجت مخرج الغالب، ها وربائبكم اللاتي في حجوركم ده مخرج الغالب، ها والمعنى انه ساق في حجوركم او مش حجوركم هي لا تتزوجها، ولا جائز للي لم تتربى في حجري؟ ده نزاع في مسألة في باب الفقه. يا يعني نوع قصة بالذكر لغلبة حضوره في الذهن وألا يكون موافقا للواقع، ومن ثم لا مفهوم لقوله وأن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل أقول المفهوم المخالف لو دعا مع الله إلها آخر عنده برهان وعنده دليل ينفع يعبده؟ لا طبعا، يعني فيش ولا حد عنده برهان أصلا اللي فيه لا غير الله. لكن هل بأن واحد عنده دماغه منكوسة معكوسة وجاب أدلة خربانة كدماغه وقالك في إله آخر والصنم ده عبده، هل ده معنى الكلام كده؟ إن لو جاب دليل على إنه اللي بيعبده ده إله يعبده؟ أكيد لا. لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هل بعد كده المفهوم المخالف إنه لو واحد قال إيمانه إيمان ضعيف ياخده ولي؟ لا لا. طب لو إيمانه ضعيف لو عاصي لو يتخذ الكافر ولي؟ لا. وهكذا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. الآية طبعا معروف نزلت في إيه؟ في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان عنده إماء وكان بيكره الإماء على إنها تسعى وتذهب وتروح تبقى باغية والعوذ بالله عشان تجيب له فلوس وتجيب له أولاد. الولاد يشغلهم يبقوا إماء عنده ويبقوا عبيد عنده، يبقى واخد كده اكتسب العبيد وفي نفس الوقت تجيب الفلوس وتاخد نسبه من الزنا بتاعها، ثمن الزنا. نسال الله العفو والعافيه. فالله انزل هذه الايه. طيب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، او ليه مفهوم مخالف لو ما اردتش التحصن وهي ضايعه وعندها رغبه في الزنا يجوز؟ لا طبعا. فهمتي قصدي؟ الكلام ده طبعا رائع وجميل. كثره اطلاع القران وانك انت تنظري في ايات الكتاب مع كمان لما نيجي للتفسير الكلام ده يبقى عظيم قوي، ليه معاني تانية والقرآن بيتقرب معنى تاني ومفهوم تاني. وانت معاكي طبعا علوم قرآن يختلف تماما تماما لو شخص بيقرأ قرآن بدون ما يعرف هذه القواعد. قال بعد كده وقال بعضهم الألفاظ إما أن تدل بمنطوقها أو بفحوها ومفهومها أو باقتدائها وضرورتها أو بمعقولها المستنبط منها. حكاها ابن الحصان ولهذا كلام الحسن. فالاول دلاله المنطوق، تدل المنطوق عليها بالمنطوق يدل المعنى عليه. والثاني دلاله المفهوم طبعا، فهو يعني مفهوم الكلام، يبقى اللفظ او الايه او الحديث حتى اما منطوق يدل على الحكم واما المفهوم يدل على الحكم خلاص، او باقتضائها اللي هي او ضرورتها يعني يقتضي اللفظ كذا وكذا واضح، او بمعقلها اللي هي الاشاره زي ما قلنا كده اشاره في آية اللي هو إنه رجل يأتي زوجته في ليل رمضان إلى الفجر أو ليلة الصيام لغاية الفجر، إشارة إن الرجل له حكم إنه يتزوج يعني يجامع زوجته إلى أن يطلع الفجر ويغتسل بعد أذان الفجر، ما فيش أي مشكلة. طبعا ده كده اللي هو عندنا فيه. بقى خلصنا بالموضوع إن يعني في منطوق للكلام وفي مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم كلام واحد، وفي ظاهر وفي مؤول، والظاهر مقدم على المؤول إلا بدليل. أنا بلخص لك المسألة، أنا عندي منطوق للآية وعندي مفهوم، المنطوق يقدم على المفهوم إلا بدليل يخليني ما قدمش إلا بدليل يخليني ما قدمش إيه المنطوق. يعني من الله جل ذكره يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يقدم إيه المنطوق ولا المفهوم؟ المفهوم إيه؟ إن المفهوم إن أنا يعني معنى كده أقول إيه؟ يبقى الربا لو مش أضعاف مضاعفة المفهوم مخالف، يبقى الربا لو مش أضعاف مضاعفة يبقى تتاكل. هل ده مفهوم مخالف؟ لا لا. ولا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة يعني لا تأكلوا أضعاف ولا أقل من أضعاف ولا أكتر ولا أكل زي ولا تأكل لهم أف. هل معنى كده إن هو هيأكل لهم أكتر من أف؟ يعني مش هقول أف بس همسك أبويا أضربه، هينفع الكلام ده؟ هل مقصود كده؟ لا. يبقى اسمه إيه؟ اسمه فحو الخطاب. فحو الخطاب، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني ما تقربش للربا لا ضعف ولا أقل من الضعف. فالمنطوق مقدم على المفهوم خلاص، والظاهر مقدم على المؤول. في مفهوم مخالفة أحيانا بنلجأ ليه لما يكون النص فيه عدة معاني أو هنطلع بنخلص بينه بأحكام، يبقى نقول له لا مفهوم مخالفة كذا وكذا وكذا، زي ما ضربنا أمثلة على مفهوم المخالفة. ده بيتبين أكتر في أصول الفقه ويتبين أكتر عند ممارسة بقى الفقه مع الأصول. لو بتحضري دروس فقه هتلاقي اللي بيشرح فقه بيتكلم ويقول القاعدة وبيقول بيسقط بقى القاعدة الأصولية عليها لو فيها قاعدة أصولية، أو هتلاقي مثلا لو أنت بتحضري معاها فقه مصر هتلاقيني وأنا في الترجيحات أقول لك والمفهوم مقدم على المنطوق، أو يعني هتلاقي الألفاظ دي بنقولها عند الفقه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم واجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.